بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. هناك حدود في كل ما يدور حول حركة الإنسان في الحياة. الإنسان عندما ينظر إلى ما أودع الله في هذا الكون يجد أن كل شيء في الوجود له حدود لانطلاقته ولهدفه ولغايته. كل شيء، ما ممكن شيء يتحرك من دون حد للحركة وحد للهدف والغاية أين يصل. الإنسان سيد المخلوقات، الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وسخر له الكون كله، فلكي يؤدي رسالة هذا الإنسان في الحياة ويؤدي دوره جعل الله له حدودا، وهذه الحدود أضافها إليه، يعني إلى الله تبارك وتعالى. قال: وتلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها، في آيات متعددة. لا تحرموا حلال الله ولا تحللوا حرام الله. في العقيدة، خذوا عقيدتكم من منابعها الأصيلة من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، اجعلوهم المثل الأعلى في حياتكم، اجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في حياتكم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيأتي إلى المكان الذي يعيش فيه الإنسان وينمو فيه الإنسان، وهو الأسرة، البيت. يجعل البيت له حرمة، وهذه الحرمة لاحظوا في كتب الفقه، هذه الحرمة لها أبعاد متعددة. بعد اجتماعي، يعني الناس ما لهم علاقة ولا لهم حق أن يكسروا هذه الحرمة أو يهتكوها. فمن أين يأتي؟ ما يأتي ويقول لك لا تهتك حرمة هذا البيت. لاحظ دقة التعبير، عندما يريد أن يوصي ببر الوالدين يقول: ولا تقل لهما أف. كلمة أف لا تتأفف أمامهم، فما يقول لا تضرب أبويك، لأن إذا قال الأف حرام معناه رفع الصوت على الوالد والوالدة حرام، أذية الوالد والوالدة حرام، ضرب الوالد والوالدة حرام، لاحظ عقوق الوالدين حرام. فيبدأ بشيء، لاحظوا دقة التعبير، يعني من الأساس يبدأ معاك من أول الطريق، يقول لك هذه الانعطافة حرام لا تدخل فيها، لأنك إذا دخلت فيها ما راح تتوقف عند مكان معين. ولا تقل لهما أف. لاحظ، فيأتي هنا إلى البيت يقول: أولا لمن يوجه الخطاب؟ لأن حرمة الأسرة وحرمة البيت من يعرفها؟ يعرفها المؤمن. الإنسان غير المؤمن ما يعرف للأسرة حرمة ولا للبيت حرمة. فيقول: يا أيها الذين آمنوا. لاحظ هاي القضايا الاجتماعية، العلاقات، المعاملات، المعاشرة في الاجتماع، العشرة، الوفاق بين الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، يعني تدخلوا بيوتكم ادخلوا بيوتكم، لكن بيوت غير بيوتكم لا تدخلوها حتى، شوف الاستثناء اجى، تستأنسوا وتسلموا على اهلها. الاستئناس او الاستئناس والاستئذان او الاستئذان هذا الى معنى كبير. ما معنى تستأنس وتسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يصنعه الرجال يتكلم به الرجل في التسبيحة والتحميدة والتكبيرة، بيده تسبيح الزهراء يسبح رافع صوته، فأهل البيت أهل المنزل يعلمون أنه جاء يريد الدخول، يسوون له طريق يأذنون له، لا هو هذا استئناس وبعدين يستأذن. يقول التسبيحة والتحميدة والتكبيرة والتنحنح ثم بعدين يستأذن. يعني لاحظ في مرحلتين، مرحلة استئناس أي أنك تجعل أهل البيت هم أهل المنزل يستأنسون بقدومك، وهذا الاستئناس هو يتقدم الاستئذان. يعني قبل الاستئذان يسمعون تكبير منك وتهليل وتحميد وتسبيح رجل مؤمن، لأن يقول يا أيها الذين آمنوا، فتسبيح الزهراء شغلك أنت المؤمن، غيرك ما يسبح تسبيح الزهراء، صح ولا مو صحيح؟ فإذا ذكرت الله وتنحنحت بعد ذلك استأذن على أهل البيت، على أهل الدار استأذن منهم، تسمحون أدخل عليكم يا أهل الدار، فلان أنا جئتك زائرا أدخل أم لا؟ لاحظ الآية تمشي مع الآية الثانية، شو الاستئذان. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. تجدوا فيها أحدا يعني الإنسان اللي يعطيكم إذن الدخول. ممكن البيت في حريم موجودين لكن ما يقدرون يعطوكم إذن دخول، صح ولا مو صحيح؟ يمكن بنات الرجل موجودات في البيت، أنت ما لك حق تدخل على بناته وعلى حرمه. يعني انت تأمل من يعطيك الإذن في الدخول حتى تدخل. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. إذا لاحظوا بعدين يبين أن المقصود هو إذا الحريم موجودين والأطفال والنساء ورب الأسرة ما موجود، أو الأخ الأكبر ما موجود، أو اللي بيده البيت وكلمة إلى في الإذن ما موجود، يقول وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. يعني يمكن حرمة تطلع وراء البيت وراء الباب تقول لك أبو العيال ما موجود، فأنت انصرف رأسا، لا تكثر الكلام معاه. شوف الحكمة، لاحظ الحكمة وين، لا تكثر الكلام معاه. هي أيضا مطلوب منها أنها ما تخضع بالقول، لا فقط تقول ما موجود أبوه فأنت ترجع. الآن وين حتى ننتهي إلى نقطة مهمة في البحث، هاي كلها مقدمة تأملوا وين راح نروح فيكم. فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم، يعني أنفع لكم وأقرب إلى الله إذا رجعتم وانصرفتم. الانصراف من الدار من باب الدار، خصوصا إذا قالوا لكم ارجعوا ارجعوا، هذه كل بيوت الناس. وهذا الأمر لاحظ هو صح يخاطب المؤمنين، لكن ما يقول البيت يجب أن يكون في ناس مؤمنين حتى ما تدخلوا، لا، حتى إذا بيت رجل كافر ما لك حق تدخل عليه، حتى إذا بيت رجل مشرك، حتى إذا بالبيت واحد مخلي صنم ويسجد للصنم وعند عائلته، أنت إذا ما تستأذن وتستأنس ويأذن لك ما تدخل عليه. تأملوا التعبير شنو، يعني عظمة الإسلام أنه يحفظ الناس جميعا. صح المؤمن حرمة المؤمن كحرمة الكعبة، وفي بعض الأخبار أكبر من حرمة الكعبة، لأن الكعبة هي التي تحفظ حرمة الإنسان المؤمن، فإذا هتكت حرمة المؤمن هتكت حرمة الكعبة. هنا دقة التعبير، لماذا أنا أستأذن؟ هناك ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. هاي الخانات البيوت الكبيرة اللي يجلسون فيها الناس للراحة للاستجمام، صح ولا مو صحيح؟ لاحظ، فهذه ما مسكونة، واحد يدخل فيها ما في مانع. في السفر ينزلون في بيوت كبيرة واسعة، المسافرين كلهم ينزلون يرتاحون، ما في داعي تستأذن، هاي بيوت دائما مفتوحة للزوار للمسافرين. لاحظ، لكن بيت الرجل لك حق ان تطلع تنظر انه في هذا البيت احد ام لا، ترفع راسك من وراء الحائط تطلع او من وراء الباب تشوف في البيت احد، يقول لا حرام. اذا نظر الانسان الى بيت انسان اخر بهذه النظرة، ممكن صاحب الدار اذا رآه ينظر اليه ممكن ان ياخذ حجر ويرميه بعينه، بس لا تجربوها ارجوكم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيده مطوة، يعني حديدة بيده، وجاء رجل وتطلع في البيت، الرسول التفت اليه، شوف لانه تعليم يعني تربية، قال لو علمت انك تنظر الى بيتي لفقأت عينك بهذه الحديدة. التفت شو؟ كلها لحرمة البيت وحرمة المنزل وحرمة الأسرة وحرمة العائلة. الإذن، شوفوا سورة النور، اقرأوا سورة النور يا شباب، لاحظ الإذن والاستئذان في سورة النور، حتى الأطفال، وليستأذن الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم منكم والذين بلغوا الحلم ليستأذنوا عليكم، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات في اليوم. هاي وين؟ في الحجرة في البيت. هذا للأولاد ما لهم حق يدخلون عليك في الحجرة من بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أو عند الظهيرة. هاي 3 عورات لكم، القرآن يقول، لأن الإنسان ممكن أن يكون في حالة غير متزنة مثل ما يقولون بالنسبة لللباس، يعني غير محتشم، وهو مع زوجته في الحجر. أما يدخل الأطفال من دون إذن لا، ممنوع. كما أنه لا يجوز ترك الطفل الصغير في الحجرة اللي ينام فيها الزوج والزوجة. إذا ينامون هكذا الطفل موجود ما في مانع، ولكن في لحظة المعاشرة لا يجوز، يجب أن يخرج هذا الطفل من الحجرة حتى لو كان عمره 2 شهر أو كان صغير، لأن نفس الزوج والزوجة يأثر عليه في هذه الحالة. لا تتصور ما يفهم وما يعرف شيء وما يسمع، لا لا، يدرس الحركات كلها والأنفاس كلها يعرفها. الإمام الباقر سلام الله عليه يؤكد، يقول لازم تخرج الطفل خصوصا البنت الصغيرة، لا تتركها في الحجرة، طلعها برا، خليها في مكان آخر. كل ذلك لماذا؟ حتى يتصنع إنسان مؤمن، يتخرج إنسان مؤمن من هذه الأسرة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال للإمام علي، قال يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. زين، الأب يستأذن على ولده، على ابنه، الأب ما يستأذن على ولده. ليش؟ لأنه الأب في المألوف والمعقول أنه عنده تجربة، فيعرف الساعات اللي يمكن أن يدخل فيها على ولده، بينما الولد يجب أن يستأذن على أبيه. الأب يستأذن على بناته وأخواته، يقول يجب أن يستأذن الأب على ابنته وعلى أخواته إذا كنا متزوجات، حتى إذا ما كنا في غرفة الزوجية، يعني عنده حتى في البيت جايين يزوروه في البيت والبنت جالسة بغرفتها، ما يجوز تفتح الباب وتدخل على بنتك، لازم تطرق الباب وتستأذن وتدخل عليه. شوف الحرمة، لاحظ الحرمة ولاحظ العظمة ولاحظ حقوق الإنسان شلون محفوظة في الأسرة، هاي في الأسرة بالذات. كذلك الشاب الأنصاري الذي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله عندي أمي ليس لها خادم غيري، هذا ما نزلت الآية، عندي أمي وليس لها خادم غيري، فأنا أخدمها وأدخل عليها الليل والنهار، فكلما أدخل أستأذنها. الرسول قال نعم. قال كلما أدخل يا رسول الله؟ قال أتحب أن ترى أمك عريانة أمامك؟ قال لا. قال إذن استأذن، يعني شوف الصراحة، إذن استأذن عليها حتى تدخل، لأنك أنت تعود نفسك على الاستئذان. إذا كنت أنا أعود أولادي وأعود نفسي على الاستئذان في بيتي، فمعناه احترامي لبيوت الآخرين راح يكون أكبر، صحيح ولا مو صحيح؟ حقوق الوالدين في الأسرة عندما تكون محفوظة والزوجة تشجع زوجها على أداء حقوق الوالدين، الزوجة تشجع الزوجة تقول له احفظ أمك وأباك، احفظ حقوقه، معنى ذلك راح تربي أولادها هي أن يحفظ حقوقها وحقوق والده، صح ولا مو صحيح؟ بينما إذا كانت الزوجة تتبرم إذا زوجها حفظ حقوق الوالدين، الأولاد يظهرون عاقين بعدين هي تدفع الثمن، بعدين أولادها ما يحترموها أبدا. بينما إذا هي زرعت الاحترام في الأسرة وجعلت الأسرة محترمة، ولذلك الأسرة الجد موجود فيها، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، وحفدة شوف التعبير الدقيق، حفدة تشير إلى الجد والجدة، بنين تشير إلى الأب والأم، إلى الزوج والزوجة، لكن كلمة حفدة الأحفاد في البيت معناه الجد موجود، حتى هؤلاء صاروا أحفاد، صح ولا مو صحيح؟ فوجود الجد والجدة في البيت يضفي حالة من النورانية، لأن هذا يصلي يقرأ قرآن، هذا المألوف الطبيعي، يقرأ قرآن، يقوم لصلاة الصبح، لأنه شيخ كبير ما يحتاج نوم كثير مثل الشباب، الشاب يحتاج 7 ساعات نوم هكذا، يعني بالمعدل 6 إلى 7 ساعات، لكن الرجل عندما يكبر ما يحتاج نوم كثير، يكتفي بساعتين من النوم، 3 ساعات من النوم، فيمضي وقته كله بالتهجد في الليل، يسبح الله، يقدسه، يقرأ القرآن، الأولاد يفتحون عيونهم في الصباح يجدون الجد والجدة يقرأان القرآن، لاحظ؟ فمعناه جو من قراءة القرآن حول الأسرة كان موجود هكذا. فإذا خرج هؤلاء الأطفال الصبيان والبنات، إذا خرجوا إلى المجتمع نقلوا هذه الحالة، حالة الاحترام لبيوت الآخرين، كل حركة وكل سكنة وكل آلة وكل جارحة نقلبها نتعامل بها تحيط بها حقوق لله سبحانه وتعالى، حقوق ما لازم الإنسان يتمثل من هذه الحقوق أبدا دائما. وصدقوني أيها الأحبة، الإنسان اللي يحفظ الحقوق ويكون مسالم ويكون طيب ومع الله وما يجرح شعور أحد، خصوصا في الأسرة، خصوصا في البيت ما يجرح شعور أحد، ما يكون عبوس قمطرير في الأسرة، ما يتحول إلى عنتر بن شداد العبسي في الأسرة، لا يكون إنسان هكذا، لأن هؤلاء في الأسرة كلهم يقول أسراءك، عيالك أسراءك، فلما تقبل عليهم، أنا شايف يعني الأسر هكذا أغلبهم هكذا، إذا سافر أبوهم يستوحشون، يستوحشون يردوا يرجع بسرعة، يشعرون بوحشة إذا خابرهم بالتليفون ذاك يوم عيد عندهم، لأن يحبوه محبوب في الأسرة، يحب بناته، يحب أولاده، يحب زوجته، يحب أمه، يحب أبوه، يحب الناس، ما عنده إلا الخير. بعكس إذا واحد كان غليظ شديد قاسي، إذا سافر كلهم يقول الحمد لله خلونا نرتاح من شره، يخابرهم أنا استوحشت عليكم راح أجيكم، لا لا أخذ راحتك بابا، أخذ راحتك احنا مرتاحين، أنت المهم ترتاح، الله يطول عمرك إن شاء الله. لاحظ المسألة كيف. قال لا يكن أهل بيتك أشقى الناس بك، لا يكونون هكذا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، الأسرة سكن هدوء، لاحظون كيف. الأسرة ما تتحول إلى أجواء حرب وتلصص وتربص، لا. الآن هذه الليلة جرب أن تقرأ سورة الأنعام، وهذه ما أقولها شكل، فيها وصية خصوصا هالليلة، يعني لكل الناس بس إلنا إحنا اللي موجودين هنا رجال ونساء، واللي يحب يخابر أحد يتصل فيه يقول له الليلة أقرأ سورة الأنعام. قرأوها، أقرأوها، مو ما تقرأوها، ضروري تقرأون سورة الأنعام الليلة، لأن سورة الأنعام أول شيء فيها أنها من دون كل سور القرآن، كل سور القرآن نزلت آيات آيات، اليوم 4 آيات، بعد أسبوع آيتين، بكرة كذا، بعد شهر 5 آيات. سورة الأنعام نزلت مرة واحدة، يشيعها 70,000 ملك ولها زجل بالتكبير بين السماء والأرض، ولذلك هذه السورة إذا قرأها أحد في بيته حفظت البيت والأهل والأرض التي يسكن فيها الإنسان. فسورة الأنعام الليلة أقرأوها، وهي من السور اللي تصفي الداخل، تصفي. الآيات 3 الأولى منها عندما تقرأ روح القدس يكون متكفل بك. وفي أخبار عجيبة، يقول اللي يقرأ سورة الأنعام بهذه الحالة روح القدس يتكفله، روح القدس ولا يتركه إلى يوم القيامة. الآن هذا في معاني كبيرة أيها الأحبة، لأن الله يبعث ملائكة له معقبات من بين يديه ومن خلفه. لكن الليلة اقرأوا سورة الأنعام بهدوء، اتوضأ، اجمع العائلة، اقرأوا سورة الأنعام، ما تأخذ وقت من عندكم. لكن لاحظوا الطمأنينة، الأثر على الأولاد، على البنات، على الأسرة، على الناس جميعا. هذه أرجوكم اقرأوها، يعني في أمر بقراءتها، أمر، أنا ما أشرح أكثر، بس هالشكل الكلام اللي أقول لكم فيه إن شاء الله. وأنا أيضا أقرأها إذا استطعت أكثر من مرة أقرأها، بس هو المطلوب مرة واحدة تقرأوها، اقرأوها وانظروا ماذا يحصل عندكم في أثناء قراءتكم لسورة الأنعام. راح تصير حالة خشوع وبكاء عندكم، خصوصا لما تطلعون من الآية 100، لما توصلون للآية 100 تطلعون تصير حالة خشوع. إذا وصلت للآية 100 قل 7 مرات يا الله، وأطلب حاجتك، أطلب حاجتين، حاجتين. حاجة الأولى فكاك رقابنا من النار، هاي الحاجة المهمة اللي الناس غافلين عنها وما يسألون رب العالمين فيها. الحاجة الأولى فكاك رقابنا من النار، دخول الجنة، البراءة من النار، دخول الجنة. إذا واحد يسأل الله البراءة من النار، النار تقول يا رب إن عبدك فلان سألك البراءة فأعطه البراءة مني حتى ما يدخل فيه. وإذا سأل العبد الله الجنة، يعني العبد سأل الله الجنة، فالجنة تقول يا رب إن عبدك فلان سألك الجنة فاكتبني له. وكذلك الحور العين، بس الحور العين لا تذكرهم الليلة، ولا بعدين تروح عليه في سورة الأنعام وتروح. علما أن الحور العين أنا إشارة سريعة أشير، يعني ما أقدر في بعض الأمور ما يصير تشرحها. الحور هي اسم جنس مثل الإنسان، وأنت تعرف المعنى، لأن الإنسان إنسان، في ذكر وأنثى، في رجال ونساء، ذكر وأنثى، مثل الزمن، الزمن اسم جنس للوقت، ففيه ليل ونهار. الإنسان أيضا فيه ذكر وأنثى، قال الحواريون إلى آخر القصة. بس مع ذلك احفظ نفسك ولا تذكر الحور وخلص، لأن هذا واحد يدعو وزوجته إلى جنبه تطلع عليه، هو يعرف جاي يطلع عليه، قال يا إلهي أقسم عليك يا مولاي بحق الصالحين أنه هذا الوجه تخليه معي في الدنيا والآخرة. وبالفعل المرأة المؤمنة تدخل الجنة وهي أجمل من الحور العين حقيقة، لأن الحور العين تخدم المؤمن والمؤمنة، والحور العين نتيجة الأعمال الصالحة والمؤمنة أعمالها الصالحة. فإذا في الجنة المرأة المؤمنة هناك هي أكثر ضوءا وجمالا من الحور العين، والحور العين يخدمونها. هذا الواقع اللي أنقل لكم إياه عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ألا لاحظوا أيها الأحبة، فنحن عندما نأتي نجد أن هناك حدود يجب أن لا نتعداها، وندرك أن القوانين الغيبية في عالم الغيب والشهادة هي التي تحكم على عالم الشهادة. وهذه أمثلة فيها أمامنا كبيرة جدا. النية هي التي تحكم حركة الإنسان، الإنسان يقف يصلي، النية هي التي تجعل صلاة الإنسان في أي مستوى من القبول والمقبولية. كذلك الصدقة تدفع البلاء، بر الوالدين، صلة الأرحام، الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة. كيف الله يضرب مثل بالكلمة الطيبة؟ تبني بيوت بالكلمة الطيبة. إياكم ودمعة اليتيم فإنها تسري في الليل والناس نيام. تجعل يدك على رأس يتيم فتمر يدك على شعر اليتيم، يسجل لك رب العالمين ثواب على كل شعرة مرت عليها يدك، ويعطيك نورا في قلبك في نفس اللحظة، في نفس اللحظة. هذه قوانين غيبية. لذلك الذي يتعامل مع الغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. شوف القوة والقدرة هنا، يؤمن بالغيب ويقيم الصلاة، لأن الصلاة من دون غيب ما فيها معنى، والغيب هو الله والملائكة كلها، كلها هذه تمام، كلها غيب تأخذها عندك. رسالة الأنبياء، الوحي غيب، الجن، الملائكة كلها غيب، غيب يوم القيامة، غيب الجنة، البعث، النشور، الحساب، الميزان، الصراط، كلها غيب. لكن هل يمكن لأنها غيب احنا ما نؤمن فيها؟ من عرف نفسه عرف ربه. انظر الى نفسك، عقلك غيب وقلبك غيب. القلب ما هذا الجهاز، هذا العضلة اللي تضخ الدم على الجسم، لا، شيء اكبر منه. الروح غيب، انت تنام ونفسك معك تنام وانت لا تعرفها. الفطرة غيب ايضا، هذا كلها غيب وهي موجودة عند الانسان وهي اللي تقيم الانسان. وهذا الجانب الغيب في الإنسان هو المرتبط بالله سبحانه وتعالى، هو المرتبط بالله، وهو الذي يمشي، وهو الذي يسير هذا الجانب. كذلك إذا تعمق الإيمان بهذا الجانب الله تبارك وتعالى أعطى للإنسان. ولذلك الدعاء يصد البلاء ويدفع البلاء. وقد أبرم إبراما، البلاء والقضاء أبرم إبرام، الدعاء يصده. وهذه ايام دعاء، شفت كيف؟ لما ترفع يديك بالدعاء اعلم ان الله تبارك وتعالى يستجيب لك. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني. فالدعاء اللي ينطلق من هكذا اسرة، من هذا البيت الطاهر، ينطلق الى الله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول للملائكة انظروا الى عبد في نصف الليل يصلي صلاة الليل وقد سجد ونام، واحد متعب بأثناء صلاة الليل نام بالسجود، يقول الله يباهي الملائكة بهذا. يقول انظروا إليه، روحه عندي وجسده بين يدي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. الآن هو نائم لحظات وما يدري ماذا يجري في الكون، شوف الرحمة. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له وجعلته من أهل الجنة. فلما الله يغفر له وجعله من أهل الجنة صار طريقه كله خير، طريق كله حق. لأن في الإسلام أيها الأحبة شيئين، الحق والهداية إلى الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فهذا المعنى الكبير. فنحن عارفين الحق، شايفين في الصباح الطيور، تنظرون لها الطيور كيف أسراب الطيور تنطلق تبحث عن الطعام، تبدو خماصا وتروح بطانا. النمل، النحل، كلها تتحرك في الصباح تبحث عن غذاء لها. الإنسان ما يبحث عن غذاء، يبحث عن الحق. فإذا هداه الله للحق أيها الأحبة لازم يتمسك فيه. احنا عارفين الحق، والله هذه نعمة كبرى علينا. الله يعلم ويشهد. أني أقول أحيانا لو أني على المنبر ورجل واحد أو امرأة واحدة في المجلس وأذكر لهم فضائل أهل البيت أو فضيلة لأمير المؤمنين، هذه تكفيني عند الله، هذه واحدة تكفيني. لأنه ذكر فضائلهم وذكر أهل البيت وخصوصا معرفة الحق عندهم، علي مع الحق والحق مع علي، أمير المؤمنين هذا الإمام العظيم. فنحن عندما عرفنا يجب أن نمشي إليه، ما نتوقف، ما نقول اهدنا الصراط المستقيم، فنندفع بمحبتنا لهم، المودة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بعدين إذا جئت إلى فضائل أمير المؤمنين وأهل البيت، حقيقة البحر يعجز عن كتابته، أقول هذا صراحة. إذا كان فضيلة واحدة من فضائل الإمام علي والسنة والشيعة يذكرون، ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين، أفضل من عبادة الثقلين. فأنت تستطيع الآن إذا تكتب هاي الفضيلة، عبادة الثقلين الجن والإنس منذ أن خلقهم الله إلى يوم القيامة، وعبادتهم كم لها عند الله معنى كبير، معناه تحتاج بحار من الحبر والأقلام والأشجار حتى تكتب فقط هذه الفضيلة التي يذكرها رسول الله يوم الخندق. وإلا لولا سيف علي يوم الخندق ما كان هناك إسلام، خلص هذا الإسلام الصحيح. الآن الناس ما يذكرون الإمام علي وبعيدين عنه، ما علينا بهم حبيبي، ما علينا بهم. فأخذ الأمور مثل ما هي، لا تضعف أمام حقائق أهل البيت، لا تضعف، لا تكون ضعيف، دائما الحقائق أمامك اظهرها للناس جميعا. أنتم تبكون على الحسيني، نبكي ونضرب رؤوسنا ونلطم بالزنجيل وندق صدورنا ودماءنا تجري، كلها اذكرها، لأنه مو معنى القضية بيننا وبين الطرف الآخر هو التطمير واللطم، إذا تركنا انتهى كل شيء راح يدخلون في مدرسة أهل البيت، لا أبدا. التبس بعدين، ليش تبكي على الإمام الحسين؟ اترك البكاء. وليش تصلي على التربة؟ اترك التربة. ولماذا تزور الحسين؟ اترك الحسين. ولماذا علي بن أبي طالب أفضل من فلان وفلان وفلان وفلان؟ اتركوا علي بن أبي طالب. بعدين تترك كل أهل البيت فهو الكفر الصريح، وبنفس الوقت أيضا ما يقبلوك، حتى الشيطان ما يقبلك. أنت عارف الحق يا حبيبي، عارف الحق وماشي. ليش أنا أجي أشكل على التطبير وعلى الكذا؟ هو كم واحد يتطبر بالعالم الإسلامي؟ أنا له كم واحد يخذهم يعني بالمئات يعدون. إذا كان قضية التطبير والدم واللطم والبكاء الحسين ما لها معنى، لماذا رب العالمين طبر السماء وأمطر السماء دما؟ لماذا الله أراد أن يحزن على الحسين السماء حزنت عليه؟ سيدة زينب تقول أفعجبتم أن مطرت السماء دما؟ شنو هالتعبير هذا الحلو؟ ثم أنت لاحظ في القرآن الكريم، والله بعض الآيات تأخذها تهتز من أعماقك. هناك 9 آيات بينات الله أرسلهم لموسى، أعطاه 9 آيات. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، 9 صح ولا مو صحيح؟ 9 آيات في سورة الإسراء، 101 رقم الآية، قرأوها، هاي 9 آيات. بعدين تروح إلى سورة الأعراف، ممكن آية 133، تلاحظ القرآن يتحدث عن 5 آيات أرسلها إلى قومي، إلى فرعون وقومه، والآيات الخمسة هذه فأرسلنا عليهم، تقرؤوها، الطوفان والجراد، بعد شنو؟ والقمل، القمل الدود اللي يضرب الزرع السوس، يعني اللي يسوس الزرع، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم الدم. هذا نهر النيل بقى أشهر يجري دم. هذا قرآن، قرآن مو حديث، قرآن. لاحظوا بقى أشهر الحليب مالهم دم، أكلهم كل دم دم دم. آخر آية كانت آية الدم، فتسع آيات كانت عند موسى، وهذه خمسة كم آية صاروا؟ تحسبون ولا ما تحسبون؟ ضعيفين بالرياضيات ها؟ واضحة. 9+5=14، يعني الآية رقم 14 أي آية حبيبي؟ أريد أسمع صوتك. الدم، هذا قرآن أمامك. طيب تعال، نفس القرآن يقول عن هذه الآيات اللي هي في سلم تدرجي تصاعدي من العصا، العصا أول آية، العصا هاي العصا اللي كانت تلقف ما يعفطون، كم هي آية عظيمة. بعد أضمم يدك إلى جيبك إلى جناحك، كل الآيات، فتصل آخر آية آية الدم. القرآن يقول عن هذه الآيات وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. فآية الدم أكبر الآيات كلها اللي جاءت إلى فرعون وقومه بني إسرائيل، صح ولا مو صحيح؟ لماذا الله جعل آية الدم أكبر الآيات؟ ليش؟ ما عندنا عقل، إحنا ما نفهم، ما ندرس، ما نقرأ القرآن لهذا الغرض. لذلك الله تبارك وتعالى اختار الدم، لأنه عندما موسى نفسه يصعد على طور سيناء يكلمه الله يحكي له عن دم الحسين وعن مقتل الحسين وعن كربلاء وعن عاشوراء، وينزل موسى يبكي، لازم عند موسى تكون أكبر آية آية الدم، حتى إذا مطرت السماء دما لقتل الحسين ما يطلع واحد تافه يقول هذا الحديث ما إلى صحة أو كذا أو كذا. شوف الكتب كلها في مقتل الحسين يقول ما رفع حجر عن حجر إلا ووجد تحته دم عبيد. الآن لاحظت هذا الاستدلال، 14 آية آخر آية آية الدم. الله تبارك وتعالى يقول وما نريهم، يقصد هلايات الـ14، ما يقصد الناس الآخرين، لأن هاي وما نريهم خاصة بهذه الآيات اللي جاء بها موسى. يقول وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. إذن آية الدم أكبر الآيات التي جاء بها موسى. لذلك تقف بنت أمير المؤمنين هالبطلة العظيمة في الكوفة زينب سلام الله عليها تقول أفعجبتم أن مطرت السماء دما ولعذاب الله أخزى. فأنا أقول يا حبيبي إذا القرآن هكذا والنيل 4 أشهر يجري دم والسماء مطرت دم ورب العالمين طبر السماء من أجل الحسين وما رفع حجر إلا وجد تحته دم عبير، أنا أجي أشكل على اللي يجرح راسه؟ شوف 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 القضية وين تصل. يعني هذا هالسهريج هالبحر من العلم أمامي كله أترسه على ظهري وأجي أقول ليش تضرب راسك؟ ليش كذا؟ سامع المسألة كيف تجي؟ الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه يقول إن يوم الحسين أطرح جفوننا، أطرح جفوننا. الإمام يقول يعني أطرح جرح، لأن القرح الجرح. فإذا الإمام الرضا يبكي على الحسين ويجرح عيونه من أجل الحسين حتى يلقع دم من عينه، والعين هي أرق جهاز في الرأس، فإذا كان الإمام المعصوم يجرح عينه من أجل الحسين أنت ما تجرح رأسك من أجل الحسين؟ وإمامك صاحب الأمر يقول للحسين لأبكين عليك بدل الدموع دما. لكننا في عصر صرنا نستهزئ بكل شيء، أخذناها على السطحية. لاحظ ولا يشوفون خطيب يتكلم عن التطبير والزنجير واللطم يقولون هذا واحد شعبي، بعد ما يلتفت أنه هذا الكلام مأخوذ من عمق علمي كبير من القرآن والرسول والأنبياء وزينب ومدرسة الحسين، هاي كلها ما يعرفها ما يعرفها. لذلك لما يجي يبين لك يقول لك لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، فيها معاني كبيرة، فيها معاني كبيرة حتى تأخذ المعنى الدقيق منه. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله. بعد ذلك يقول في الآية الثانية: فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. هاي بيوتنا احنا يحفظها القرآن هكذا، اما بيت الزهراء لا، ما يحتاج واحد يستأذن عليها. بيت علي بن ابي طالب لازم يحرق بالنار، لاحظ كيف؟ ونجي ندفع المبررات اليه. بيت علي بن ابي طالب تصيح الزهراء ترفع صوتها: يا رسول الله، يا ابتاه، ماذا لقينا من فلان وفلان وفلان؟ فيقولون له، يقولون: ويحك، انظر، ان في الدار فاطمة، ان في الدار فاطمة. قال: وان؟ حتى اذا في الدار فاطمة. قرأوا تاريخ الطبري وتاريخ اليعقوبي، شوفوا عندما حضرت الوفاة، ابو بكر عندما حضرت الوفاة كان يردد هذه الكلمة، يقول: يا ليتني، ليتني لم اكشف بيت فاطمة. قرأوها، اسمعوها، في لحظاته الأخيرة كان يكرر هذه العبارة، يقول: ليتني لم أكشف بيت فاطمة. وهذه فيها معاني، يعني صار عملية تفتيش في البيت. فالقرآن يقول هذا الكلام، وهذه بيوت، بيوت أذن الله أن ترفع، وليس من إذا كان سائر بيوت المسلمين وحتى بيوت الكفرة محفوظة، قلنا في أول الحديث. فما بالك ببيت الزهراء روحي فداها. وإذا استبيحت هذه البيوت واستباحوها في كربلاء، ويجي عمر بن سعد يقول: علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين على أهلها. سبحان الله، شوف الاسم هنا وهنا نفس الشيء، عند الزهراء وهنا في كربلاء، لازم عمر بن سعد هو نفسه اللي يحمل النار. وحرق بيت الزهراء، فاطمة الزهراء أيضا يوم العاشر تكون طفلة اسمها فاطمة تحترق ثيابها وتطلع تركض خائفة مرعوبة من بنات الحسين يتيمة، حتى تشير إلى العالم: أيها العالم، هذه النار كانت في بيت أمي فاطمة اللي صارت على رجلي الآن. فيجيها هذا حميد بن مسلم يريد يخمد النار في أطراف ثيابها. هذا معنى كبير لازم ما يستوعبه كل إنسان، هذا معنى كبير. أنا أرجو من الله لكم التوفيق أيها الأحبة، أننا نؤمن بالله وبالرسول وبأهل البيت وبهذا المعنى الكبير اللي احنا ماشيين فيه. وإلا الإمام الحسين سلام الله عليه يقتل بهذه القتلة ويترك 3 أيام على رمضاء كربلاء. اليوم دفن الحسين، اليوم دفن. يجي الإمام زين العابدين ويلقي بنفسه على أبيه الحسين ويحتضنه ويقبله ويشم نحره، لاحظ، ويسمع صوت يخاطب، وذول يقولون له، يقولون له: سيدنا نساعدك. قال: لا لا، إن معي من يعينني على حمل هذا الجسد. فلما ينزله في لحده في قبره يجهش في البكاء، واستمر بالبكاء إلى 30 سنة كان يبكي الإمام زين العابدين، لأن المصيبة مصيبة كبيرة. وإلا عائلة الحسين الليلة من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد، تشوف فاطمة بنت الحسين، فاطمة الصغرى، رقية سلام الله عليها، بعدين يحملوهم أسرى من الكوفة إلى الشام. وفي الطريق، في الطريق الإمام زين العابدين ما كان يحكي معهم، في الطريق إلى أن يصلون إلى دير فيه راهب يسندون الرمح اللي على رأس أبي عبد الله الحسين على دير الراهب، وإذا الراهب يتطلع يجد نور إلى عنان السماء. قال: من أنتم؟ ويحكم، هذا رأس من؟ قالوا: هذا رأس الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله، قبحكم الله، هذا رأس ابن بنت نبيكم؟ بئس القوم أنتم، والله لو كان للمسيح ولد لأسكناه أحداقنا. ثم التفت إليهم قال: خذوا هاي اللآلئ والدرر والجواهر والدنانير واعطوني الرأس يكون عندي تمام الليل. قالوا: وما يضرنا، ناولهم الجواهر والدراهم وناولوه الرأس، فتركه في حجره ونثر عليه سعد وهو طيبه أذكى من المسك والعنبر. الإمام الحسين كان رأسه له نور إلى عنان السماء، لأن هؤلاء نور الله في الأرض أيها الأحبة. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. هذا حديث الرسول يفسر لك هالآية. هاي هومت عيناه الراهب هذا المسيحي النصراني، وإذا به ينظر الأنبياء كبار الأنبياء أولي العزم، هذا نوح وآدم وإبراهيم ويحيى وزكريا وموسى وعيسى وهارون، كل الأنبياء جايين وأمامهم سيد الأنبياء وخاتمهم يمشي، لكن معه امرأة تقوم وتقعد، ورسول الله واضع يده على هكذا يحاول أن يساعدها على القيام. هاي الرؤية شافها هذا الراهب سبحان الله، لأن الله يريد ينقذ يرحم أهل البيت رحمة العالم. فكأنه يسأل من هؤلاء من هذه، من البكاء ما يجاوبوه، إلى أن تصل إلى الرأس تحمل الرأس وتقبله وتقول ولدي حسين نور عيني، ذبحوك عطشانا يا نور عيني. من هذه؟ هذه أمه فاطمة، هاي أم المصاهب يا حبيبي، هاي اللي ما تنقطع دمعتها ليل نهار تبكي على الحسين، ليل نهار تبكي عليه. لذلك لما يخاطبها أفاطم لو خلت الحسين مجددا وقد مات عطشانا لشط فراتي إذا لطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجناتي. فتح عين الرجل صاح نادى على الرهبان، تعالوا أيها الرهبان أيها القساوسة تعالوا الحقوا، ما عندك؟ قال ما عندي، عندي ضيف عظيم هذه الليلة، تعالوا انظروا إلى هذه الضيف العظيم الذي جاء لزيارة إبراهيم وموسى وعيسى وكل الأنبياء. ثم صار يبكي وخرج من الدير وما فيه بعد أن تشهد الشهادتين، وصار يخدم أهل البيت، وصار موقف عجيب له، لأن وقف ألقى كلمة مؤثرة ولها أثر كبير في كل الذين كانوا حاضرين. صار يبكون هذا الراهب أعلم إسلامه ويحتضن رأس الحسين ويبكي ويبكي ويقبله ويبكي. بعد ذلك قال يا رأس لا أملك إلا نفس، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك محمد رسول الله وأنك ولي الله وابن وليه. ثم ترك الدير وترك الرهبان، قال لهم أنا رايح لخدمة الحسين، خدمة أهل البيت، ما دام في عرق ينبض لازم أقرأ مصيبة الحسين في كل مكان، هذا الذي رأيته بعيني الآن أقرأ وين ما أروح. بعد ذلك الحوراء زينب تصطدم بمنظر أطرح قلبها، وهذه مار علينا بس وقتها اليوم، وقتها اليوم مصائبهم كلما تتكرر ما تضعف، مثل كلام رب العالمين، لأنهم من أجل كلام الله من أجل القرآن. ومر عليها منظر ألمها كثير. الآن الأطفال دائما في حالة جوع كما تعلمون، لأن بني أمية كان يعطون كل طفل رغيف خبز شعير قرص واحد صغير طيلة في 24 ساعة. حوراء زينب كانت تأخذ حصتها من الطعام تعطيها للأطفال، لذلك ضعفت بأبي وأمي، كانت تصلي من جلوس هذه الليالي هكذا. وإذا تطلع وهم جالسين في حلب، في حلب الآن مكان الدير تحول إلى مشهد للإمام الحسين سلام الله عليه، وفيه الصخرة التي عليها دم الحسين. إذا ذهبتم إلى سوريا اذهبوا إلى حلب وزوروا هناك، لأن هناك حدثت وقائع، من جملتها إحدى زوجات الإمام الحسين وزوجات الحسين نساء الحسين ألقت ما في بطنها جنين صغير اسمه المحسن، عمره 6 أشهر، أسقطته السقط محسن، سمى الإمام السجاد المحسن، وهذا اسمه، هذا ابن الحسين، وله قبر الآن موجود في حلب ابن الحسين. من المشقة والسفر والضرب والكذا أسقطت جنينها لا إله إلا الله. بعدين حوراء زينب تتطلع وإذا تشوف نساء جواري يحملن أطباق طعام، فطرحنا الطعام بين يدي الأطفال، قسم من الأطفال صغار فقربوا إلى الطعام. الحوراء زينب منعتهم قالت عم انتظروا حتى أعرف إن كان صدقة، فإن الصدقة حرام علينا. التفتت إلها سألة فقالت لها: أخي هذا ليس صدقة، هذا نذر باسم الحسين، الحسين ابن علي بن أبي طالب، الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله. راح زينب انفجرت في البكاء، النساء كلهم صار بكاء، فهذه المرأة ما تدري لماذا البكاء. زينب قالت لها: قولي لي ما الخبر. أيضا صارت تتحدث والإمام السجاد يسمعها. قالت لها: أخي أنا كنت صبية صغيرة عمري 8 سنين في الشام، وأنا الوحيدة لأبي، ومرضت مرضا عجز الأطباء عن علاجي، فحملني أبي إلى المدينة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهي الحادثة من زمان، هذه قبل أكثر من 50 سنة الحادثة. فحملني إلى المدينة وطرحني في المسجد وقال للنبي: يا رسول الله، هذه بنتي عزيزة علي وأنا أريدها منك يا رسول الله، لأن الأطباء عجزوا عن علاجها. يقول: فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ادعوني ولدي الحسين. فجاء الحسين، تقول: أنا نائمة بين هكذا يغمى علي ساعة بعد ساعة. جاء الحسين وكان في سن 6 من عمري، يعني تأملوا التعبير، فمعناه هذه في السنة 9 من حياة النبي من الهجرة الحادثة صايرة، وقبل 50 وهي 61. فالأمر واضح جدا، هاي المرأة كبيرة قريب 60 عمرها. تقول: جاء الحسين فعمامته على رأسه والنور بين يديه، ولم أرى أجمل منه في عمري. فقال له رسول الله: بني الحسين، ضع يدك على هذه البنت، فإن الله سيعطيها الشفاء ببركة يدك، أنت إيدك راح تشافيها. فوضع يده علي أنا، وإذا أحسست بالحياة والصحة والعافية تجري في عروقي، وقمت من ساعتي ما في شيء، هاي من بركات الإمام الحسين. فالتفت أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحقيقة زينب تبكي وهذا تحكي القصة. فقال له: يا رسول الله، هذا عمل الحسين أنقذ ابنتي ودعاؤه، فما جزاء الحسين؟ نحن نريد أن نجازيه، ماذا أقدم له؟ هدية الآن، أي شيء؟ رسول الله قال لأبي، قال له: جزاء الحسين ليس هدية ولا أي شيء، جزاء الحسين أنك تنذر نذر، تصنع طعام لسبي يمر عليكم في الشام، سبايا يمرون عليكم، نساء وأطفال يمرون عليكم، قدموا لهم هذا الطعام، هذا جزاء الحسين. تقول لها: أخي أنا منذ 50 في هذا المكان جالسة أنتظر السبي، أنتظر السبايا يجون، ما شفتهم إلا اليوم، فأنا لما شفتكم وصلت إلى هذا الدير، ركبت بسرعة وذبحنا الذبائح وطبخنا، وهذا طعام الحسين، وهذا نذر الحسين. الله أكبر، الله أكبر. بكاء العائلة صارت تبكي. فقالت لها العقيلة زينب: أخي أسألك بالله عليك، إن رأيت الحسين تعرفينه هذا اليوم ولو بعد هاي المدة الطويلة؟ قالت: أجل سيدتي، أعرفه، لأن نوره في قلبي، وأنا كلما أذكره تجري دموعي، ما أدري وين هو الآن. قالت لها: عظم الله لك الأجر، انظري إلى هذا الرأس على الرمح، هذا رأس أخي الحسين، وأنا زينب، أنا زينب اللي يحشون عني، أنا زينب اللي يحشون عني، سليئة المصائب ما أسلمني، ونزل عين على عيوني وعمل أخوها، ويا أنا تحيرت والله بناسا، والكدر العيش خواسا، يا تهاي تصيح عمه ويا عمي، وذيت تقول فارقني ابن أمي، هي جلاحت ويزيد همي، عليلك من يدير العيل ليا، وإذا بخربة الشام طفلة الحسين رقية روحي فداها، كان لها من العمر 4 وكان الحسين يحبها حبا شديدا، وكانت لا تستطيع أن تفارق أباها لحظة واحدة، هنا في هذا المجلس هاجت احزانها العقيله زينب صارت تهزئها الى ان وصلوا الى خريبه الشام. نامت وهي متعبه مرهقه فرات اباها الحسين يجلسها في حجره ويقبلها. قامت من نومها نصف الليل باكيه: عم زينب اريد ابي الحسين. لما سمع يزيد لعنة الله عليه قال: احملوا لها رأس ابي الحسين. فجاءوا به لما نظرت اليه قالت: مرحبا بك يا والدي، مرحبا بك يا نور عيني، ابا من الذي قطع الرأس الشريف؟ من خضب شيبتك يا نور عيني؟ ليتك حاضر معنا لترى القوم كيف ضربونا وضربوا عمتي زينب. صارت تشكي لأبيها هكذا، ثم وضعت فمها على فم أبيها المظلوم وحنت وأنت وبكت حتى انقطع صوتها. قام الإمام زين العابدين قال: عم زينب قومي واحمليها من على رأس أبي الحسين. ساعد الله قلوبكم يا سادة. قالت: عم دعها تشبع وداعها، باب الحوائج الى الله. والله قال: عم لقد ماتت اختي على رأس ابي. جاءوا الى هذه الطفلة اليتيمة وجدوها ميتة على رأس ابيها وهي محتضنة الرأس بيديها. جابوها وشافتهم من بعيد، صاحت: على براسك يا الغبيش، يا هلال وزن بليلة العيد، بويا ليش قطعت بينا يا صندي، وعفتنا ويا ناس الموش جاويين. جهزوها للتغسيل فجاءت امرأة من الشام تغسلها، نظرت الى جسدها واذا به خطوط سوداء حمراء. سيدتي تقول لزينب: باي مرض ماتت هذه الطفلة؟ قالت: ما فيها من مرض، والله ما فيها شيء، اذا هذه الخطوط الحمراء والسود هاي الخطوط ما هي؟ قالت: هذا من سياط بني امية. هاي كانت احيانا تتأخر عن السير والمشي يضربونها. هو من جلة الوالي علي أنا يضربون ونشبه بدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين. لا تنسوا قراءة سورة الأنعام، أؤكد عليكم لا تنسوا، بارك الله فيكم رجال ونساء. وإذا وصلت إلى آية رقم 100 تقولون 7 مرات يا الله، 7 مرات يا أرحم الراحمين، وتطلبون إن شاء الله حوائجكم مقضية. نقرأ دعاء الحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سمو ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريض ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أموات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.